بإيجاز أهم أحكام المعتدة المتوفى عنها زوجها.
المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مدخولا بها، والحالة الثانية أن تكون غير مدخول بها. فأما التي دخل بها، فأما بالنسبة للعدة للإحداد فإنه شامل لكلا الصنفين، شامل للتي توفي عنها زوجها ودخل بها، والتي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها. وإنما لزم التنبيه على ذلك لأن البعض يخرج التي لم يدخل بها زوجها عن العدة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروعة بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد أن تحتد تحد على زوجها الميت الذي لم يدخل بها، فحكم لها بالميراث وحكم لها بالإحداد عليه، فدل هذا على أنها تحتد عليه. أما بالنسبة لأحكام الإحداد فإنها تمكث 14 أشهر، شرعها الله عز وجل وكان شرعه لها تخفيفا على العباد. فقد كان من عادة أهل الجاهلية إذا توفي الزوج عن زوجه مكثت سنة كاملة في مكان مظلم لا يقربها أحد ولا تكلم أحد، على ضيق وحرج لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى إذا انتهى العام افتضت بذاره، ثم بعد ذلك خرجت من عدتها. فيسر الله على الأمة فأزال هذه الغمة، فجعل للمرأة في حدادها عن زوجها أن تحد 14 أشهر، تمتنع فيها عن الطيب وتمتنع فيها عن الزينة، فلا تكتحل ولا تخطبق ولا تلبس الثياب الملونة على سبيل الزينة، وكذلك لا تخرج من البيت. فإذا مضت عليها هذه المدة وهي 4 أشهر، فإنها تخرج من عدتها بتمامها إلا إذا كانت حاملة، فإن كانت حامل فإنها تخرج من عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو فرض أنها كانت في حدادها ثم وضعت أثناء الحداد خرجت في وضعها، كما ورد في حديث مسلم عن السنابل بن بعكك في قصته مع المرأة التي ولدت وخرجت من عدتها. فالمقصود أن هذا بالنسبة لأحكام الإحداد. وأما بالنسبة لبعض المسائل التي تتعلق بالإحداد، فبعض الناس قد يضيق على المرأة أكثر من اللازم، فالأصل أنها تحتد في بيت زوجها، فيذهب بعض الناس يعني إما أن يتساهل وإما أن يشدد. بعض الناس يتساهل ويقول هذه مسكينة ما تستطيع تجلس في الشقة الوحدة، لا تتذكر زوجها، لا كذا، أخرجوها حتى لا تمرض نفسيا، لا تتعب نفسيا. كل هذه أمور لا ينبغي لها. الله عز وجل شرع الإحداد هذا حتى تتذكر المرأة زوجها فتترحم عليه، وكذلك أيضا تذكر إحسانه وتذكر معروفه في هذا البيت الذي كانت معه، فيكون ذلك أدعى أن تسامحه عن أخطائه وأدعى إلى أن تذكره بدعوة صالحة. فالإحداد له مقاصد جليلة في الشرع. فلو أنها أخذت من هذا البيت، وللأسف تؤخذ من البيت، ثم يحرص بناته وأبناءه على تسليته، يقول لهم حتى ما تتعقد، سبحان الله العظيم، الله عز وجل جعل هذا عبادة وجعله شيء حق للميت أن تذكره بالدعوة الصالحة، ويكون ذلك أدعى إلى ذكره بالجميل وذكر المعروف عليها، وتأتي أنت تسحبها من البيت حتى تذهب كل هذه المقاصد الحسنة. فلذلك هذه من الأمور والأخطاء الشائعة. ومن ضمنها أيضا بالمناسبة عدة المطلقة، إذا طلقت المرأة يحرم على الرجل أن يخرجها من بيتها. إذا طلقت المرأة حرام إخراجها من البيت. والآن شاع وداء أن الرجل إذا سمع أن أخته صار بينها وبين الزوج مشكلة وطلقها يذهب ويأتي بها من البيت، حرام، يحرم عليك أن تخرجها من بيت زوجها، ويحرم على الزوج أن يخرجها من بيته حتى تنتهي عدتها. وينبغي على النساء أن يوصي بعضهن بعضا ذلك، وكذلك الرجال، فإن الله تعالى يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، حتى أضاف البيت لها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنهى عن إخراجها من بيتها حتى تكمل العدة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا حكمة جليلة من الشرع. الزوج إذا طلق زوجته وبقيت في البيت معه فإنه أدعى أن يلين لها وتلين له، وأدعى أن يعيد هو النظر وتعيد هي أيضا النظر. وكل المصائب التي تأتي في المشاكل الزوجية تأتي من غير الزوج والزوجة، غالبا ما تأتي من غير الزوج والزوجة. وإذا أردت أن تصلح بين زوجين اجعلهما مع بعض، اتركهما مع بعض، لا أحد يدخل بينهم. إذا دخل الغريب بينهما ساءت عشرتهما، وبمجرد ما يأخذ أخو الزوجة تلك الزوجة فإن ذلك معناه ألا رجع في الغالب، ألا رجع، فتفسد المرأة على زوجها ويفسد الزوج أيضا على زوجته. لكن لو بقي معها في البيت، اليوم الأول كل منهم منكد، اليوم الثاني ثلاثة أربعة منكد، واليوم الثاني نص منكد، واليوم المهم اليوم الخامس ينظر إليها وتنظر إليه يميل إليها وتميل إليه حتى تحصل الرجعة. وذلك يقول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما أحكم الله عز وجل في شرعه ودينه، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلذلك هذه أمور مقصودة، ما هي يعني هذا دين وشرع عبادة؟ هذا من المنكر إخراج النساء المطلقات من بيوتهن قبل استتمام العدة، يعتبر من الأمر المحرم، حرام على الأخ وحرام على الإبن وحرام على الأب. تترك المرأة مع زوجها إلا في أحوال خاصة، وهي أن يغلب على الظن حصول مفسدة عظيمة، كأن يكون الزوج والعياذ بالله شرير، أو إنسان مبتلى ببعض المصائب كالمخدرات أو شيء لا يؤمن على المرأة. هذه أمور يستثنى فيها، تستفتي فيها أهل العلم ويفتوه كل إنسان على قدر مسألته. أما أن الشخص بمجرد ما تقع مشكلة يأتي يأخذ المرأة من بيتها فلا يحل، حرام حتى على الأب أن يؤذي بنته المطلقة. هذه من الأمور التي يعني ناسب أن ينبه عليها بقضية العدة والحداد، والله تعالى. أما المطلقة ثلاثا فيها كلام للعلماء رحمه الله، والصحيح أنها تمكن، لأن حديث فاطمة بنت قيس الذي استدل به، حديث فاطمة بنت قيس كانت عائشة مطلقة ثلاثا، في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم. وقالوا أن هذا يدل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها السكنة، والصحيح أن لها السكنة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها لما تحدث فاطمة بهذا الحديث تقول لها اتق الله، كأنها تبين لها، لأن الله تعالى يقول إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فيجوز إخراجها إذا كانت امرأة سيئة تخرج من البيت، لأن إذا بقيت فهي شريرة غالبا تحدث مفسدة، فلذلك يجوز إخراجها من البيت. فكانت فاطمة إذا حدثت بحديثها ردت عليها عائشة كأنها تقول لها إنك كنت يعني تسيئين في كلامك، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا من فقه عائشة رضي الله عنها. نعم الله تعالى. طلق الطلقة الثالثة، لأن الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وليس هناك أمر بعد الطلقة الثالثة. لكن أيا ما كان الأمر موجود، وهو أن الإنسان ولو طلق ثلاثا فإنه يميل لها ولو بعد زوج آخر تنكحه، والله تعالى.